بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. سادتي المشاهدين، لعله من الأمور المهمة والحساسة التي أصابت الأمة الإسلامية على اختلاف مراحل تاريخها هي مسألة الغيبة الشريفة التي حصلت لمهدي هذه الأمة قبل عدة قرون سالفة. هذه المسألة أصبحت مع مرور الوقت قضية عالمية ترتكز مبادئها على وجود إنسان مصلح لهذا العالم ترتبط أموره بالسماء ويأتي بدولة الحق والعدل ليهدم أركان دولة الباطل والجور التي ابتنيت أساسا على نكران خالق هذا الكون ومدبره، الأمر الذي قاد إلى بروز الشر بشتى صنوفه وأشكاله. فلهذا كان حقيقا على الله أن يبين في كتابه الكريم ملامح هذا المصلح الإلهي. وجاءت الروايات الشريفة لأهل بيت النبوة عليهم السلام لتوضح معالم الطريق الحقيقي لمعرفة المنجي لهذه البشرية من الظلم والهوان. فكان حديث القرآن وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يأخذ القلب إلى حيث السكينة والإطمئنان بقدوم الوعد الإلهي الذي وعد به رب العزة والجلال جل شأنه. اليوم أحبتي المشاهدين لقاء آخر جديد مع سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي أستاذ في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا علينا. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ
الله
مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
أدام الله توفيق.
الله يحفظكم شيخ العزيز، وأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين. نأخذ فاصل ومن ثم نبدأ بهذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. نحن عدنا إليكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى وضمن هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زال الحديث حول آيات الله الكريم، آيات القرآن، والتي تحدثت بصورة معينة أو بصورة ما حول قضية المهدي المنتظر، قضية المصلح العالمي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. في الحلقة السابقة كنا قد تحدثنا حول آيتين من كتاب الله، وسمعت الشيخ أيضا معي إن شاء الله. الآية الأولى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقلنا أنه في قضية إجابة المضطر وكشف السوء هناك قضية تحدث حولها الشيخ، أن هناك ظاهر للقرآن واضح جدا لكل العيان، ومسألة أخرى والتي ركز عليها سماحة الشيخ حول جعل الخليفة وجعل الخلفاء في الأرض، وقلنا أنها الخلافة الخاصة أو كما قال سماحة الشيخ الخلافة الخاصة، فضلا عن أن الخلافة العامة هي بحد ذاتها موجودة منذ خلقة الخليقة في أول الخلقة كما إذا صح من التعبير طبعا. وأيضا في آية أخرى تطرقنا إلى الآية الكريمة من سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك إلى آخر الآية. وأيضا ربط سماعة الشيخ حول هذه الآية بالذات بقضية معينة والتي هي ظاهرة، هناك إمام وهناك أناس يدعون بإمامهم، كل يدعى بإمامهم. لا أريد أن أخذ الكثير من الوقت هناك لدي 3 دقائق لكل هذه الأمور المهمة، والكلام يبقى لسماحة الشيخ حسان سودان. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سماحة الشيخ، وشكرا جزيلا على قدومك وحضورك. لابد لك من تحية الجمهور أولا المشاهد الكريم، وإن شاء الله نكون في خدمتك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه إليكم بالتحية أخي الفاضل.
أشكرك شيخنا.
إلى الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة، وبالأخص الإخوة العاملين في أسرة البرنامج، كما أتوجه بالتحية العطرة إلى جميع الأحبة من الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، يتابعون إمام زمانهم في هذا البرنامج الهام والهام جدا، لا من جهة المتحدث بل من جهتي أنه يرتبط بقضية مفصلية وأساسية وحساسة في حياة الإنسان المسلم،
إن شاء الله
في حياة الإنسان المؤمن، وهي قضية إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه.
كنا إن شاء الله تعالى
في هذه الحلقات السابقة الكثيرة في جولة حول الآيات القرآنية الكريمة، وعنوان هذه المجموعة من الحلقات بعنوان البشارة الإلهية،
البشارة
بالوعد الإلهي، لأنها بشارات من القرآن الكريم من الكتاب الإلهي مباشرة. هذه الحلقة نتعرض أيضا لبشارتين إلهيتين
إن شاء الله تعالى،
وتبقى طبعا آيات أخرى من هنا وهناك تعرضت لقضية الإمام المهدي أو ألمح في الروايات بتعرضها للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، سوف نشير إليهم في ثنايا الأبحاث القادمة
إن شاء الله
حتى لا نطيل كثيرا على الإخوة والأخوات، وهم
حسن ظن الجمهور العزيز
يصبرون معنا إن شاء الله،
لأنهم
يهتمون بمعالم دينهم اهتماما صحيحا وعلميا ودقيقا إن شاء الله.
ورأينا هذا الاهتمام وتجسد فعلا من
خلال أسئلتهم.
نعم، الأسئلة التي توالت على البرنامج. سمعت الشيخ، كما هو المحفوظ أن هناك آية من آيات كتاب الله أنا أعرضها بين أيديكم وأنتم لكم الكلام في هذا الآية. الآية الكريمة من سورة الصافات المباركة، الآية 83 بالضبط. وإن من شيعته لإبراهيم. عندما نأخذ هذه الآية ونحاول أن نطرحها في مضمار الإمام الحجة المهدي المنتظر، ماذا يتولد عندنا؟ ماذا نستطيع؟
لا يوجد لدينا مزيد كلام حول نفس الآية. الآية وردت في سياق آيات تحدثت قبل ذلك عن نبي الله نوح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام،
صلوات الله
السلام. والهاء في قوله تعالى إن من شيعته، الهاء راجعة إلى نوح، يعني أن إبراهيم من شيعة نوح، من خواص نوح، من أتباع نوح صلوات الله وسلامه عليهما. لا شك أن إبراهيم بنص الآية الكريمة هو من أتباع نوح، وإن ارتقى مرتقا أعظم من مرتقى نوح كما دلت الآيات الكريمة،
لكن حسب اللفظ القرآن
لكن هو بالأساس من شيعته،
من شيعته
صلوات الله وسلامه عليهم. الآية بشكل مباشر ما يمكن ربطها بالإمام المهدي بشكل مباشر. هذه الآية إذا بقينا وهذه الآية، لكن هناك رواية شريفة لفتت نظري، وهي رواية هامة هي التي جعلتني أدرج هذه الآية في ضمن الآيات التي تمثل البشائر الإلهية. فالآية تخالف الآيات السابقة في أنها وتختلف عنها في أنها لا تشير بشكل واضح إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الشريفة رواية مسندة عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وهو من كبار أجلاء أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، قال سأل جابر بن يزيد الجعفي، جابر صاحب الأسرار وأحد خواص الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإمام الباقر أيضا عليه السلام، سأل جابر بن يزيد الجعفي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن تفسير هذه الآية،
هذه وإن من شيعته
وإن من شيعته لإبراهيم، الصفات 83، فقال عليه السلام إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم عليه السلام كشف له عن بصره فنظر فرأى نورا إلى جنب العرش، فرأى نورا إلى جنب العرش فقال إلهي ما هذا النور؟ فقيل له هذا نور محمد صفوتي
على محمد وآل محمد
صفوتي من خلقي. ورأى نورا إلى جنبه فقال إلهي وما هذا النور؟ فقيل له هذا نور علي بن أبي طالب عليه السلام ناصر ديني. ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار فقال إلهي ما هذه الأنوار؟ فقيل له هذا نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فطمت محبيها من النار.
اللهم صل على محمد.
إنها بشارة عظيمة
الحمد لله
لمحبي فاطمة.
هنيئا لها.
ونور ولديها الحسن والحسين، ثلاثة أنوار، نور فاطمة والحسن والحسين.
والحسين
ورأى تسعة أنوار قد حفوا بهم فقال إلهي وما هذه الأنوار التسعة؟ قيل يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة. فقال إبراهيم إلهي بحق هؤلاء الخمسة إلا عرفتني من التسعة. يعني التسعة أنوار الباقية منهم.
نعم.
قيل يا إبراهيم أولهم علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وابنه الحسن والحجة القائم ابنه الانتباه.
نعم.
واضحة القضية.
نعم. واضحة واضحة.
فقال إبراهيم إلهي وسيدي أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلا أنت. قيل يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم، شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال إبراهيم وبما تعرف شيعتهم؟ قال بصلاة 51، يعني الفريضة مع نوافلها، الرواتب اليومية مع صلاة الليل إذا جمعناها تصبح 51 ركعة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع. طبعا المراد من الركعة الثانية على ما هو منبه عليه في فقه الصلاة، والتختم في اليمين. فعند ذلك قال إبراهيم اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين. قال فأخبر الله في كتابه فقال وإن من شيعته لإبراهيم. هذا ليس من باب التنزيل.
نعم.
وإن من شيعته لإبراهيم.
نعم.
المراد أنه كما أن إبراهيم من شيعة نوح وأيضا من شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا جري وتطبيق.
نعم. جري
لكي لا يحاول البعض أن يفهم خطأ أو اشتباها ما نقوله نحن في مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية مروية في عدة من المصادر وفي عدة من الكتب، مروية هذه الرواية في كتاب تأويل الآيات، وهو كما هو معلوم خلاصة من كتاب تأويل الآيات الأصلي لابن الحجام وهو من متقدمي علمائنا وأجلائهم. تأويل الآيات الجزء الثاني صفحة 496، أخرجه أيضا المحدث بل المحقق المجلسي رحمه الله في البحار، الجزء 36 صفحة 151، أيضا أخرجه المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه في مدينة المعاجز في الطبعة القديمة صفحة 257، وهناك مصادر فرعية أخرى للرواية. الرواية كما تشاهدون رواية تشير بوضوح إلى عالم الأنوار.
نعم.
الآن لا أريد أن أدخل في عالم الأنوار. هناك روايات كثيرة
ونتمنى أن تدخل إن شاء
وكثيرة
الله
جدا في لكن
أخرى.
في مورد آخر,
إن شاء الله.
عن أن الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أنوارا محدقين بالعرش وأن آدم توسل بهم.
إنه حديث
عالم عالم عظيم وعظيم وحساس ومهم جدا، وهو عالم ربما قصرت بعض العقول عن معرفته فأنكرته أو تنكرت له.
صحيح.
ولو أنهم قالوا لا نعلم لكان أولى. عالم الأنوار الحمد لله هو من غرر ما ثبت لدينا نتيجة تمسكنا بالعتقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفيه كثير من الدقائق والدلالات. هذا العالم عالم الأنوار الرواية تنصص على أنه ليس الخمسة فقط أنوار وليس الأئمة فقط. الرواية نصصت على أن الأئمة فلان ابن فلان فلان ابن فلان إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ابن الإمام العسكري. والرواية صرحت بلقب القائم صلوات الله وسلامه عليه، اللقب الذي كان يصير علما على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان أطلق لبعض الأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأشار في حلقة سابقة إلى إطلاقه على بعض الأئمة، لكن صار أشبه بالعلم على الإمام القائم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليس فقط هذا، بل أشارت الرواية إلى أن الشيعة كانوا أنوار، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قرر شيعة أهل البيت من قبل أن يأتي النبي الأعظم، منذ زمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ذاك العالم
الهمية.
في عالم الأنوار وهذه النور، هذا النور المحدق. من هنا بعد لا نستهجن ولا نستغرب أن الإنسان إذا وقف في محرابه يصلي صلاة الليل كيف يضرب طود من نور بينه وبين السماء وإلى ما هنالك، فإن الترابط بين هذه الأنوار مما لا يكاد يكون بعيدا عن الأذهان إذا ما جمع الإنسان كل رواية النور والنورانية. هذه قضايا دقيقة ومفصلة لا نستطيع فعلا أن ندخل فيها أكثر من هذا. الشيء الأهم هو في تقديري، أو هو الشيء المهم الآخر في تقديري، هو ما أشارت إليه الرواية في ذيلها، قضية صلاة 51. المشهور لا عندنا لا أن هذه الرواية فقط عن الإمام العسكري، أن علائم المؤمن زيارة الأربعين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة 51
واتخذتم
باليمين، بينما هنا هذه الرواية أشارت باستثناء زيارة الأربعين أشارت إلى صلاة 51 بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها، القنوط قبل الركوع أضافته اتخذتم في اليمين، وهذه كلها من أعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يخالفنا فيها بعض المذاهب الإسلامية والمذاهب الدينية الأخرى التي لم تذهل من معين أهل البيت ومن معين مدرستهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن إنما ذكرت وإن من شيعته إلى إبراهيم ببركة هذه الرواية الشريفة العظيمة الجليلة المنصصة بوضوح على الإمام المهدي والمبشر به منذ زمن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام
صلوات الله وسلامه، والمبشر إن شاء الله بشيعته. وهذه دعوة إلى كل من يلتزم خط الإمام، خط الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون ضمن هذه الدائرة التي عانتها هذه الرواية الشريفة، والتي إن شاء الله تكون بابا واسعا للدخول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اسمح لي سمعت شيخنا نبل فاصل ومن ثم أعود إليكم. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين، وهذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. انتهى بنا المطاف في القسم الأول لهذه الحلقة حول الآية الشريفة من سورة الصافات آية 83 وإن من شيعتي إلى إبراهيم، وتوضحت من خلال الرواية الشريفة التي نقلها سماحة الشيخ سويدان العاملي. سماحة الشيخ، لدينا آية أخرى هنا أمامي، وهذه الآية طبعا في بدايتها ليس هناك أي اختلاف فيها، ولكن أي قصدي اختلاف في تفسيرها، ولكن وقع الاختلاف في قضية أولي الأمر. أنا أقول لكم هذه الآية، هي الآية 59 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني
آية عظيمة جدا.
نعم.
ومباحثها كثيرة.
نعم.
أنا أعتذر طبعا بداية من الإخوة والأخوات أني لن أستطيع أن أوفي هذه الآية حقا. أقصد بهذا المعنى أن هذه الآية فيها مباحث عظيمة جدا.
نعم نعم. هذا الأمر أقول أنه وقع
من الآيات يعني. التي فيها روايات كثيرة جدا، وهذه الآية كما تعلمون هي من الآيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
نعم. نعم.
عليه. إنما أردت أن تكون هذه الآية ختام مبحثنا حول البشارة الإلهية من خلال الآيات القرآنية. أولا لأشير إلى أن هذه الآية ترتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولأشير ثانيا إلى أن هناك آيات كثيرة استعرضت في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مثل آية التطهير، مثل غير آية التطهير، مثل آية المباهلة. كل هذه الآيات ترتبط بالإمام المهدي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الرواية.
نعم.
لكن لم نطيل بذكر هذه الآيات على الإخوة والأخوات، فانتقيت من بين هذه المجموعة من الآيات العامة هذه الآية لأنها أوضحها وأصرحها. الآية بكل بساطة تقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تقول الآية بأن هناك أولي أمر إطاعتهم هي إطاعة الرسول،
الله إطاعة.
وأن إطاعة الرسول إطاعة الله عز وجل، ولم تتكرر أطيعوا بين الرسول وبين أولي الأمر، بل تكررت بين الله وبين الرسول،
وبين الرسول.
إشارة إلى أن الطاعة أولا وبالذات لله، ثانيا للرسول، وأن أولي الأمر طاعتهم من سنخ طاعة الرسول، ليس في عرض الرسول، بعد الرسول صلى الله عليه وآله. هذه إشارة عادلة للإخوة والأخوات. ومطالب الآية مطالب عظيمة وعظيمة جدا. من الواضح لا يمكن أن يطلب الله منا دائما أن نطيع أولي الأمر الذين ننصبهم على أنفسنا، قد يكونون فسقة، قد يكونون غير متدينين، قد يأمرون بالحق، قد يأمرون بالباطل في بعض الحالات، كما هو حال الحكام والمتولون للأمور. إذن دائما هناك أولو أمر
بشروط
من سنخ الرسول، من سنخ الرسول،
من سنخ الرسول
أمر الله بطاعته كما أمر، كما أمر بطاعة الرسول. أولهم نفس الرسول بنص القرآن الكريم، وهو الإمام علي عليه السلام، وثم السلسلة الطاهرة من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وآخرهم المهدي. أقول آخرهم المهدي لأن الروايات الشريفة الواردة في تفسير الآية الكريمة روايات عديدة وكثيرة جدا بالعشرات، لكن ما يهمنا هنا في بحثنا عدة روايات، أستخلص من روايتين.
نعم،
في هذه العجالة
فضلوا.
الرواية الأولى رواية في الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 426 بإسناد ينتهي إلى الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، إلى أن قال وسألته، يعني رواية طويلة جدا، نأخذ موضع الحاجة، عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فقال: أما والله ما هلك من كان قبلكم، وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا. وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمة حقنا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا نقرأها في البحار الجزء 23 صفحة 308. الآية في ضمن الآيات يوجد أطيع الله وأطيع الرسول. هنا لم ينصص في هذا المقطع من الرواية، بل نصص على أختها: أطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم، فإن توليتم بعد الرسول.
واضح.
وإن كانت تشمل التولي في حياة الرسول. الرواية الثانية الأصرح في محل الكلام، وهي أنا قدمت عليها رواية الكافي لأن الكافي أجل المصادر، وإلا الرواية الثانية أوضح في محل الكلام، وهي عن تفسير العياشي، والعياشي من كبار علمائنا، ولكن للأسف جاء بعض النسخ وحذف أسانيد الكتاب للأسف الشديد، وبرر حذفه للأسانيد بأنه لكي لا يثقل حمل الكتاب، فكان
مشكلة عظيمة،
عذرا أقبح من ذنب. على كل حال الجزء الأول صفحة 251 أنه دخل عن أبان
عن أبان بن طالب.
عن أبان بن عثمان.
أبان عثمان.
نعم.
يعني أنه شخصيتين.
هذا عالم معروف من علماء أصحاب أهل البيت عليهم السلام، غير أبان بن طالب. أبان بن طالب من أصحاب الإمام الصادق.
نعم.
عليه السلام.
نعم.
هذا أبان دخل على الإمام الرضا عليه السلام. وأبان بن تغلب توفي في أواخر حياة الإمام الصادق ولم يدرك الإمام الكاظم فضلا عن الإمام الرضا. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال ذلك علي بن أبي طالب
صلوات الله وسلامه
عليه السلام. ثم سكت. قال فلما طال سكوته قلت ثم من؟ قال ثم الحسن.
هنا السؤال.
ثم سكت. فلما طال سكوته قلت ثم من؟ قال الحسين. قلت ثم من؟ قال ثم علي بن الحسين. وسكت فلم يزل يسكت عند كل واحد، انظر إلى الأسلوب.
نعم
الترغيبي.
نعم نعم نعم.
حتى أعيد المسألة فيقول حتى سماهم إلى آخرهم.
إلى آخرهم من ال
هذا معروف عند الأصحاب.
نعم.
أبان من أجلاء الأصحاب.
نعم.
إلى آخرهم يعني إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الواضحات في مدرسة أهل البيت. نقل الرواية أيضا المحدث البحراني في كتابه تفسير البرهان، التفسير الجليل المعروف وهو تفسير القرآن بالمأثور، ونقل الرواية أيضا المحدث المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار الجزء 23 صفحة 292. من هالنمط من الآيات العامة قلت، مثل آية التطهير، مثل الآية التي قرأتها في الرواية السابقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
لا شأن خاص
الآيات العامة
لا قضية النزول
اللي تحدثت عن نزول وطبقت.
نعم.
على الأئمة الاثنى عشر. نعم. ومنهم الإمام المهدي ونصصت عليه كثير. نكتفي بهذا المقدار فعلا
إن شاء الله
من الآيات الكريمات، وبعض الآيات ستدخل في بعض المباحث القادمة.
نعم.
التي سنتعرض لها. نعد الإخوة والأخوات أن ننتقل معهم من بداية الحلقة القادمة إلى الحديث عن البشارات النبوية، وهو بحث شريف وجليل ومتنوع وشيق جدا فيما يرتبط بالبشارة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
سلامه عليه. إذن نتوقف عند البشارات الإلهية في الإمام المهدي. نتوقف لا بمعنى أنه نتوقف نهائيا عن البحث، ولكن ننتقل كما تفضل سمعت الشيخ إلى البشارات النبوية بالحجة المنتظر ومهدي آخر الزمان. أحبتي المشاهدين، فاصل ومن ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وسادتي يا من تتابعونا في هذا البرنامج، برنامج الوعد الإلهي. وصلنا إلى الفقرة الثالثة، الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج، ونحن في كل حلقة نقول لكي نطمئن المشاهد الكريم على أننا معه في أسئلته ومع أسئلته التي نعتبرها دينا في أعناقنا، باعتبار أننا يعني نثمن هذا التواصل للمشاهد الكريم لنا، وجزاه الله خير جزاء المشاهد عندما يتعب نفسه في هذه المسألة ويسأل حول أسئلة أنا أحملها إلى سماحة الشيخ، وإن شاء الله هو جدير بالإجابة. سماحة الشيخ، نحن في القسم الثالث وأنت إن شاء الله مهيئ للإجابة على أسئلة الإخوة الكرام. هناك سؤال من الأخ شاكر عزيز الموسوي من إيران. يقول الأخ الفاضل بعد التحية والسلام على مقدم البرنامج: شكرا يا عزيزي يا شاكر يا سيد شاكر شاكر عزيز الموسوي، والسلام على سماحة الشيخ حسان سويدان
حياه الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: سؤالي هو سماحة الشيخ، هناك فرق تحسب على مذهب التشيع،
نعم،
مثل الزيدية والإسماعيلية
وغيرهما، كثير الفرق، لكن بادت أكثرها باد وانتهى. نعم. الزيدية توجد بقية منها، الإسماعيلية توجد بقايا منها.
نعم. يقول: فضلا عن سائر فرق المسلمين، لا تؤمن بما آمنت به الشيعة الإمامية الاثني عشرية؟
نعم صحيح.
يقول السائل: ما حكم هؤلاء وفق الفقه الجعفري؟ هل نخرجهم من دائرة معينة أم يتم إخراجهم فقط من أصل المذهب الإمامي الاثني عشري؟ قد يكون سؤال
يعني
نوعا ما
يقصد الأخ،
يعني نوعا ما حساس يعني
الحقيقة
سؤال.
هذه الفرق من حسن الحظ أنها، لا أقول من حسن الحظ أو سوء الحظ، لا أدري، هذه الفرق من حسن حظنا نحن،
نعم،
أنها نشأت في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وتعاملوا معها بشكل واضح. قبل أن أتحدث عن كيفية تعامل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه مع هذه الفرق، أشير إشارة إلى أن مصطلح الشيعة لا يعني الإمامية الاثني عشرية. الشيعة تعريفهم هم كل من اعتقد بعد أن كان مسلما،
نعم،
أن عليا عليه السلام خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، وأن الإمامة تثبت بالنص، والنص من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن الإمام السابق للإمام اللاحق. هؤلاء هم الشيعة،
سموا الشيعة
شيعة. بعد هذا انشعبت نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها أهل البيت عليهم السلام، انشعبت فرق، بعضها كانت في البداية حركات نبيلة ونبيلة جدا ومجاهدة، تحولت بعد ذلك من قبل البعض لضعف في العلم، لضعف في العمل، لضعف في النفس، إلى فرق. مثلا الزيدية، الآن يسأل السائل يقول: ما معنى الزيدية؟ الزيدية هي نتاج الحركة المسلحة والثورة العظيمة التي قام بها زيد بن علي الشهير رضوان الله تعالى عليه، بل صلوات الله وسلامه عليه، في مقابل الطاغوت، وكان مرضيا عند الإمام الصادق عليه السلام، وهو عم الإمام الصادق، وخرج في زمن إمامة الإمام الصادق عليه السلام، وترحم وترضى عليه الإمام الصادق،
وله قتل شنيعة،
بل أجرى الرزق لعوائل شهداء ثورة زيد الشهيد، الإمام الصادق هكذا،
الإمام الصادق.
نعم. في الحقيقة تكفل عوائل الشهداء الذين استشهدوا في ثورة زيد. هذا المعنى واضح، ولم يكن زيد بصدد إنشاء فرقة. الإمام الصادق يقول: لا تقولوا خرج زيد، فإن عمي زيد كان ثقة وكان فقيها وكان صدوقا، ولو ظفر لوفى لإمام زمانه. يعني هو كان يريد البيعة للإمام الصادق،
نعم،
لا لنفسه،
نعم،
لكن للأسف بعض الناس من داخل البيت الهاشمي الذين يقال لهم الحسنيون، ومن خارج البيت الهاشمي،
يعني
لأنهم من نفس الإمام
الضغوط، يعني
نعم، تحولوا إلى فرقة أرادوا أن يقوموا بالسيف كيفما كان وفي كل الأوقات، وكان الأئمة ينهونهم عن ذلك، ونشأت فرقة اسمها فرقة الزيدية، ولا تزال إلى يومك هذا معظمها يعيش في بلد في دولة اليمن.
هنا يعني هنا سؤال عرضي،
نعم،
يعني هذا المشروع الذي قاموا به هؤلاء الحسنيون، أو يعني برأيكم هل كان له مصداقية في ذواتهم أم أن هناك
ربما كان عند البعض هو نوع من الشبهات ونوع من تعجل الأمر، أرادوا أن يقوم الأئمة بالجهاد، كان يعتقد بعض كبراء الحسنيين وهم في الأساس بعض أجلائهم،
نعم،
أنه لا بد من القيام بالسيف في مقابل الطاغوت، لأن كانوا يعرفون
لكي تثبت الإمامة،
كانوا يعرفون معرفة جيدة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن دولتهم ليس هذا وقتها وليس هذا أوانه، ولذلك حصلت حركات حسنية وزيدية كثيرة في ذلك الوقت،
نعم،
ولم ينتهي أي منها إلى محصن،
نعم،
إلى استلام الحكم. على كل حال، أما الإسماعيلية فهم الذين اعتقدوا بإمامة إسماعيل بعد الإمام الصادق ابن الإمام الصادق.
أعتقد هناك فرق بين الإسماعيلية والزيدية من ناحية التوجه،
مع أن إسماعيل نعم. كما تعلمون توفي في حياة أبيه الإمام
نعم.
الصادق
نعم.
والإمام الصادق أطلع أصحابه عليه ودفنه، كان بحسب الظاهر هو أكبر ولد الإمام الصادق، وكان هناك اعتقاد شائع أن الابن الأكبر هو الذي يكون الإمام بعد أبيه
نعم.
فاعتقدوا بقاء إسماعيل مع أنه لا عين ولا أثر له، مع أن الإمام دفنه وكتب بعض أصحابه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله على كفنه. على كل حال فرق من هذا القبيل موجودة
نعم.
ولكل فرقة أسباب
جيدة.
يعني باختصار السؤال أقول للأخ نعم. بأن فرق الشيعة من غير الإمامية الاثني عشرية هم في فقه الشيعة، في فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في فقه الإمامية الاثني عشرية هم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
نعم.
لكنهم أنكروا ضروريا من ضروريات مذهبنا فهم ليسوا من الإمامية الاثني عشرية، وهذا أمر طبيعي، هم لا يدعون
نعم
أنهم
نعم.
من الإمامية
هم أصلا لا يدعون على كلام
نعم هم مسلمون نحن
نعم.
ننظر إليهم على أنهم مسلمون، أنكروا ضروريا من ضروريات المذهب ولم ينكروا ضروريا من ضروريات الدين، فهم مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
جيد، إذن ننتقل إلى سؤال آخر
نعم.
يعني إن شاء الله الوقت يسعفنا
إن شاء الله.
هذا السؤال من أخ هو صديق طبعا، رجل هو مدرس في اليمن، مدرس للغة الفرنسية، صلاح لال الشمري من العراق، الآن ساكن هو في اليمن
نعم.
أرسل على بريد البرنامج يقول: أنا أستاذ أكاديمي أدرس اللغة الفرنسية في إحدى المدارس الثانوية في اليمن، وقد شاهدت برنامجكم على قناة المعارف الفضائية، وقد لفت انتباهي بعض الأمور المهمة والتي تطرق إليها البرنامج وفق أسلوب محبب وسلس، وأنا أبارك لكم هذا الجهد. شكرا جزيلا، حياك الله على هذا الإطراء الجميل. وبما أني، هو يقول، رجل أكاديمي أبحث عن الدليل العلمي في أي قضية من القضايا، لذا أسوق سؤالي هذا إليكم شيخنا الفاضل، الكلام موجه إليكم سمعت الشيخ. هل يجوز أن يخفي الإمام أو يخفي الإمام العسكري ولده على الناس لأي ظرف كان
نعم.
ومن ثم يطالبهم بالإيمان به؟ هنا يتساءل: فإذا كان حقا قد ولد له ولد كما نقلت الروايات
نعم.
وإذا كان الشيعة في ذلك الزمان قد بحثوا ولم يجدوا أثرا كما يقول بذلك
نعم.
بعض مؤرخي الشيعة، كأنما يستدل بأنه بعض مؤرخي الشيعة يذكرون هذا الأمر.
إذا كان يقصد بعض المعاصرين، هؤلاء ليسوا من مؤرخي الشيعة
نعم.
مجيب
يعني
إن شاء الله.
يقول: فعذرا، كيف يمكن لنا أن نؤمن نحن بعد مئات السنين بهذا الأمر بدون دليل علمي ثابت؟ وفقكم الله لكل خير، وجعل صدركم هذا الكلام لكم
الله.
وجعل صدركم رحبا وواسعا
إن شاء الله. إن شاء الله نحن
شاء الله.
لا نستنكف من تقبل أي سؤال أو أي شبهة علمية، بل دورنا في هذا البرنامج
بارك الله بك
في هذه الفقرة الأخيرة
المشاهد الكريم بك إن شاء الله
الشبهات. أولا بالنسبة لقضية أنه هل يصح أو يجوز أن يخفي الإمام العسكري ولادة ولده
نعم.
أقول: هذه سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. أم موسى
نعم.
أخفت حملها بموسى، أخفت ولادة موسى، وضعته في الصندوق في اليم، وانتهى به القدر إلى بيت فرعون وربي بيت فرعون.
هذه
الظروف التي كان فيها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه
صلوات
عليه وكان يعيشها الإمام العسكري شبيهة جدا ببيت أم موسى. على هذا الأساس كان السلطان يريد أن يأخذ الحوامل، وأخذ الحوامل
نعم.
بفعل بعض الجواري الإمام العسكري، حبسنا 3 سنوات
من أجل هذه القضية
نعم. وهذا ضرب من الجنون يعني
نعم.
جارية تحبس بعد استشهاد أو وفاة سيدها 3 سنوات مع أن الحمل معلوم أنه يظهر على المرأة في مدة معينة. الحقيقة أن إخفاء الحمل حتى عن أقرب المقربين بالإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى عن مدوى حكيمة لم تكن تعلم إلى ليلة الولادة،
إلى ليلة الولادة كما
وهي من أصحاب البيت هذا أمر
فضلاً عن
له ظروفه الموضوعية المبررة له، الظروف الاستثنائية التي كان
نعم.
يعيشها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمان، وكان في إقامة جبرية في سامراء. الأئمة ما الأئمة وما سامراء؟ أين سامراء وأين مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ سامراء إنما كانت موطن إقامة جبرية للإمام الهادي طاغية بني العباس استقدمه وأقامه إقامة جبرية تحت الرقابة الشديدة، ومن ورائه الإمام العسكري أيضا بقي في الإقامة الجبرية،
في نفس الإقامة الجبرية.
أحسنتم. على هذا الأساس الإمام حملت به أمه في ظروف استثنائية جدا، من الطبيعي جدا والتقية كما يقول الإمام الصادق ديني ودين أبائي أن يخفى هذا الأمر للحفاظ على حجة الله، كما أخفي الحمل لموسى وولادة موسى للحفاظ على حجة الله.
يعني فلننتقل إلى شطر آخر
بالنسبة
في قضية مؤرخي الشيعة.
أما بالنسبة لمؤرخي الشيعة أنا لا أدري
يعني قد
عمن يتحدث الأخ، عمن يتحدث الأخ. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أطلعه أبوه أو أطلع أبوه الإمام العسكري عليه كل أجلاء الشيعة في ذلك الوقت. لدينا إحصائية بأكثر من 20 شخصية من شخصيات الشيعة الكبيرة كالسفراء الأربعة كأحمد بن إسحاق وغيرهم كالسيدة حكيمة القابلة التي تولت توليد الإمام أم الإمام بطبيعة الحال، كثير من الشيعة الإمام أطلعهم على ولده وأوصى لولده نصص على ذلك، بقي ولده صلوات الله وسلامه عليه في كنفه مدة قريبا من 5 سنين، أجمع الشيعة وهذا من حسن الحظ أجمع الشيعة شيعة الإمام العسكري على الإمام بولادة الإمام المهدي. إن كانت هناك انشعابات فرق قبل الإمام العسكري لا يوجد بعد الإمام العسكري انشعاب. بعد الإمام العسكري يوجد جعفر المشتهر بجعفر الكذاب ادعى الإمام لنفسه وافتضح من أول يوم أنما سئل الأسئلة الصعبة ولم يستطع الجواب عليها، ويوجد عموم الشيعة في الأقطار الشيعية والأقطار الإسلامية كلهم آمنوا بإمامة الإمام المهدي بعد الإمام العسكري، وبقوا في مدة السفراء الأربعة من سنة 260 إلى سنة 329 وهي إلى سنة 329 وهي سنة وفاة السفير الرابع، يكاتبون الإمام وتخرج التوقيعات وأجمع علماء وشيعة أهل البيت على ولادة الإمام وعلى أنه موجود. أن يأتي شخص في هذا العصر إن كان مقصود الأخ السائل من بعض مؤرخي الشيعة شخص خرج من التشيع الإمامي الاثني عشري لمآرب مادية وشبهات هي أشبه بمن يضر الرماد في وجه الشمس من المعاصرين كأحمد الكاتب، إن كان يقصد الأخ من مؤرخي الشيعة هكذا شخصية ويكاد الأمر يكون منحصر بهذا الشخص، لأن عموم الشيعة عقوله أكبر من أن تغتر بهذه الشبهات، لا شك في أن هذا الشخص شبهاته واهية وواهية جدا، وسنجيب عليها إن شاء الله في فصل ولادة الإمام المهدي بشكل واضح
إن شاء الله تعالى. وأنا إن شاء الله هذا الكلام طبعا أحمله إلى الأخ صلاح المشاهد الكريم، وأنا أنتظر يعني الإجابة منه. مؤرخي الشيعة ماذا يقصد بالضبط لكي أنقله إلى سماحة الشيخ؟ هذه دعوة إلى الأخ أو الأستاذ صلاح إهلال الشمري الأخ في اليمن. سماحة الشيخ، ليس لدينا أي شيء في هذا المضمار، إن شاء الله لنا انتقال في الحلقة القادمة إن شاء الله حول البشارات النبوية في المهدي المنتظر
إن شاء الله.
الشكر الجزيل إليكم
حياكم الله
سماحة الشيخ، يعني جزاك الله خير الجزاء، يعني لا أستطيع أن أقول إلا أنه أشكرك الشكر
بارك الله
الوافر.
أنا أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعون البرنامج ويراسلون، فإنهم يشدون على أيدينا ويثرون هذا البرنامج بأسئلتهم المباركة.
الحمد لله. شكرا جزيلا لكم سمعت الشيخ، وشكرا جزيلا لكم وخصوصا أنت أيها المشاهد الكريم يا من تجلس على شاشة قناة المعارف، أقول لك أنا مقداد الخفاجي أحييك باسمي وباسم كادر القناة وكادر هذا البرنامج، وأيضا نيابة عن سماحة الشيخ السويدان أستاذ الحوزة العلمية، وأقول لكم طيب الله نظركم بالنظر التام إلى الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.